إلى المغني وصلنا كتاب الصيام، كتاب مبارك، كتاب قال المصنف الثاني الحجامة، انتهينا منها صحيح.
فصل فأما الكحل،
فصل
فأما الكحل
فصل فأما إذا وجد الصائم طعم الكحل في حلقه. ماشي تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه وسلم. اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل، فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطر. نص عليه أحمد رحمه الله. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: ما يجد طعمه كالذرور والصبر والقطور أفطر، وإن اكتحل باليسير من الإثمر غير المطيب كالميل
والطيب
غير المطيب غير المطيب كالميل ونحوه لم يفطر. نص عليه أحمد رحمه الله. وقال ابن عقيل رحمه الله: إن كان الكحل حادا فطره، وإلا فلا.
طيب خلاص، هنا يقول: أما الكحل فوجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره. وهذا الباب يعني باب صراحة مغلق جدا. احنا قلنا أن أصل الصيام قال: كل واشرب حتى يتبقى لك من خط الأبيض من خط الأسود من الفجر، في هذا الباب. والكحل ليس طعاما وليس معنى الطعام، وأيضا العين ليست منفذا صريحا إلى الحلق، إلى الحلق. المشكلة أصلا يجعلون الدماغ أيضا جوف، لكن ده مش طالع الدماغ، ده نازل لتحت. زي قال: إذا وجد طعمه فيه. فاحنا نقول بأنه إذا كانت العين منفذا صريحا إلى الأنف صح أن نقول بأنه يفطر بذلك، والعين ليست منفذا حصيلا إلى الأنف. هو بيقول إذا وجد طعمه أفطر بذلك، سواء كان اكتحل باليسير أو بغير يسير. هو بيقول إذا اكتحل باليسير من إثم قال المطيب كالميل ونحو لم يفطر. طبعا معنى كلامه هنا: إذا اكتحل باليسير من الإثم غير المطيب ففرق بين اليسير والكثير. وش التفريق؟ وش وجه التفريق هنا في هذا الباب؟ ولما يقول كالميل ونحو لم يفطر؟ لما كلمة
يسير شيء سبيل لأن
يفطر والقليل
قليل قد لأن
قد وقد قد وقد
لا فرق سين
لا فرق
كنا هناك فرق قسم على وبيل بس نشوف عند خلاص
خلاص يبقى كلام صحيح في هذا الباب. يقول هو يفرق بين القليل والكثير على اساس ان القليل احتماليه نزوله ايش؟ قليله، احتماليه النزول قليله، اما الكثير احتماليه نزوله كثيره في هذا الباب. لذلك قال: لم يفطر. نص عليه احمد. وقال ابن عقيل: ان كان الكحل حادا فطره والا فلا. هذه ايضا نفس الامر، على اساس انه لو حاد يسيل ويسرع الى النزول، وكل ذلك ليس بصحيح لانه ليس منفذا اصيلا الى
شكونت لا فرق من الباب
اللي بيترجح كل ذلك ليس منفذا اصيلا في هذا الباب حتى نقول بانه يعني مسائل دي مسائل معضله جدا. مسائل الصيام في هذا الباب على مساله القياس والصيام. القياس في الصيام اصلا فيه خلاف بين الفقهاء الاربعه اصلا، لانه منهم من يرى ان الصيام معقول المعنى، ومنهم من يرى ان الصيام غير معقول المعنى في هذا الباب. ولذلك قياس ايضا اتفقوا الاربعه على مساله التغذيه، وقالوا في فارق بين النلح غير المغذي على المغذي.
انا سالت الطبيب هو قال لي قلت
له
على فيتامين بي 12 قلت له عليه قال قال لي ده مغذي طبعا ومهم للاعصاب جدا والمناعه. قال لي كده
شيخ انا لا ما عندي شك الان ولا ريب يفطر، ما فيش كلام. وجهات جبت كلام الشيخ محمد سمين تولي ايش خالص ما في ادنى شك انه يفطر. اصلا من قال انه يفطر ما يفهم على تقاليد الشريعه ايش فيها، لانه لا يمكن الشريعه ان تفرق بينه متماثلين، الا ان تقول المساله عندي على النص وانتهى الموضوع وما فيش ايش. ما تدخل ابدا مساله القياس في هذا الباب، وان من دخل من انف والانف فقط الفم والانف فقط هو الذي يفطر وينتهي الامر. طيب ولا احنا وصلنا لايش؟ فخلاص ننتهي من هذه المسألة، ولو الكلام جاهز عند حضرتك تقرأنا يكون أفضل. قالوا إلا فلا ونحو ما ذكرنا. نعم تفضل.
قال ونحو ما ذكرناه. قال أصحاب مالك رحمه الله وعن ابن أبي ليلى وابن شورمة أن الكحل رحمه الله أن الكحل يفطر الصائم، وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي لا يفطره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في رمضان وهو صائم.
وطبعا اكتحل المسلم نعم، لكن في رمضان الزيادة هذا فيها نظر. أنت برضو لسه موجود في حضرتك في الوقت كل يوم نقول لك كده. الزيادة زيادة رمضان هذه قد تكون زيادة شاذة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل أمر الاكتحال بالاسم واكتحل نعم. اكتحل في رمضان، ولا اكتحل في رمضان هنا يعني لا هو يصح، لكن أعرف أن الزيادة هذه فيها ضعف فيها بيادة
أخونا ليس فيهما. من خرج الحديث رواه ابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، وليس فيهما أنه كان في رمضان.
أما قلت الزيادة هذه فيها نظر في هذا الباب، لو صحت لانتهى الأمر، لأنه في إثبات أن إيش
تحل
وصل؟ لا، إثبات أن العين ليس منفذاً أصيلاً إلى الأنف وينتهي الأمر في هذا الباب. نعم. قالوا.
قال ولأن العين ليست منفذاً فلم يفطر بالداخل منها كما لو دهن رأسه.
هنا يعني احتجوا بالأثر وبالنظر، أما بالأثر بأن الإنسان مكتحل في رمضان وصائم، وطبعاً وجه الدلالة من ذلك فالنبي ماله؟ فالنبي تشريع. صح،
لو كان
هذه قاعده صحيحه، لو كان منفذا،
لو كانت العين منفذا
الى الحلق لا ما كان حرام. يعني يا استاذ زي ما قالوا نام اصلا، لا يعني رايح كده عمال يعمل كده، فقال لك خلاص خلينا مع الراجل الطيب ده صاحب النوم الكبير. لكان فعل نبي التشريع.
لو كان
هناك تيسير ولا كبير،
لا هو صحيح الامر، هم بيحتجون بان النبي اكتحل، ولو كان الكحل يفطر قليلا او كثيرا لكان ايش؟ لا لم يفعلوا النبي، بذلك حكم الايه؟ المفطر. فصيامه صحيح، فالمرتبك اجابته صحيحه في هذا الباب. واحتجوا من ناحيه النظر ان العين ليست منفذا للحلق يعني للداخل، ويقول كما لو دهن رأسه، وهذا أيضا في نظر. ليش في نظر؟
يصل يعني الجلد يتشرب، وهذا أيضا ليس بالفسد.
طب هو يعني بيقول ولو دهن رأسه،
شوف فيش منفذ
تواتر. ما انت كنت كويس، ما تعرف شيء تقول، ما اعرف شيء وتسكت افضل. ممتاز 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 مصير
اجابتي
علم كبير. طب ما خلاص اسكت انت، انت راجل كبير المنوفيه تسكت نايم، سيب الشيخ، خلي الشيخ في الاخر. انت هو انت بتدري اشترك في الاجابه،
ليه خصص الرأس عن باقي الجسد؟ كله سواء.
ممتاز يا شيخ. هو اصلا
وحضرتك تقول في نظر على قياسين، هم
هو اصلا
توسع دائره، هو بيقول لك على الجوف.
هو 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 عمل ايه؟ احتج باثر وايش ونظر. يقول ولو كما لو دهن ايه رأسه ايش بقى؟
لا يؤثر على ماذا؟
لا الرأس عندهم الدماغ جوف، فهو عمل ايه؟ ردوا من المختلف فيه الى المختلف فيه، ده اللي كان فيه يرد عليه ذلك، ردوا من المختلف فيه الى المختلف فيه. وحقيقة الامر حتى لو قال الدماغ اصلا جوف، إن الصحيح انه لانه قال حتى وضع 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 الدواء في الاذن وذهبت الى الدماغ يفطر عند بعض العلماء، لان الدماغ عنده جوف في هذا الباب، وده اذا ردوا من المختلف فيه الى المختلف فيه، فلا نفس النزاع بينهما، يعني يحج بما ليس بحج عنده. نعم. فقال
ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بقي فيه فأفطر به كما لو أوصله من أنفه.
وحقيقة هو لم يصل، هو قال لو وجد الطعم، فهم؟ ولذلك من كلامهم إيش اللي يبين هذا الكلام؟ هو قال لو وجد الطعم، دي دلالة أنه لا ينفذ. لما قال حدا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة انفاذ الطعم بشدة الحدة فيه. نعم.
كما لو أوصله من أنفه وما رواه لم يصح.
لحظة، كما أوصله من أنفه ماشي،
وما رواه لم يصح. قال الترمذي رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء، ثم يحمله على أنه اكتحل بما لا يصل. فقولهم ليست العين منفذة قال لا يصح، فإنه يوجد طعمه في الحلق ويكتحل بالإفمد فيتنخعه فيتنخعه. قال أحمد رحمه الله حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه نهار.
والله ما يتعب أن يسحبه هو.
ماشي. ثم لا يعتبر في أن يكون من منفذ بدليل أنه لو جرح نفسه جائفة فإنه يفطر.
أبو السامري طبعا ده قياس أيضا قياسي. لازم ترى لا ده قياس أصلا مع الفارق في هذا الباب. عامة أنا أقول قوله أنا أنه أوصى لا حلقه ما هو ممنوع من تناول فيه فأفطر. فنقول لا أخطأت في ذلك المسألة أن الله تعالى جعلها دائرة عليه على المنفذ الأصيل أم أو فم. قال كما لو أوصله من أنفه، وهذا قياس مع الفرق. العين ليست كليش كلام لا كلام فالأنف ما لا
كلام
لا سيب الورد. الأنف منفذ رئيسي ليش حلق. العين ليست كذلك، ليست قناة واصلة إلى، وهو ولذلك هم يعني قد عارضوه بذلك. أما ما رواه قال ما رواه لم يصح، خلاص الحجة في الصحيح، الحجة في الصحيح، وهذا لهم ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غريب مش في هذا، هو بيتنزل مع القوم وبعد كده يجيب قال لم يصح، وإن صح يحمله أنه اكتحل بما لا يصح، يعني ليس حدا، ها ليس حدا أو كان يسيرا في هذا الباب. وليس عنه منفذا لا يصح، صحيح أنه ليس منفذا رئيسا في هذا الباب. فالكحل لا يفطر على ما ندين الله حتى وجد المسألة ما يسحبها يتنخعه. قال تنخعه بالنار، هو يسحبه، ولكن العين ليست منفذا رئيسا إلى الحلق.
يعني يا شيخ يسحب زي ما
يعني فاهم ما هو فعل ذلك. دي بقى الله أعلم بتأتي بذلك، ممكن تأتي بذلك يجيبها من الدماغ النخاع فيسحبها هو، لكن أن تكون هي منفذا رئيسا ليست منفذا رئيسا. هو بيقول
شغلة المكرور اللي بيوصل ده الأثر.
أي أثر
اللي بيبقى في
الحلق. هو لا ما هو ماشي، هو لو وصل كما قال وسال يبقى منفذ، وصاح الأذن ليس منفذا والأنف ليس والعين ليس منفذا، ده صحيح. يقول بدل أنه لو جرح نفسه جائفة وهذا قياس منفذ.
يعني
أي جوف هنا بطنك بس خلاص. نعم.
قال فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره.
يعني ما لا يمكن التحرز منه، وأنا بين لك أنه قد يكون إيش، قد يكون مفطرا ولا يكون مفطرا. يكون مفطرا في إيش، في وجهه، في 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 حقيات الفطر، ولكنه مفطرا شرعا. مفهوم؟ يعطيني نظير كلامي، أعطيني نظير.
تمام القادر.
لا خلاص.
مش هتجد.
لا أعطيني نظير. ممتاز. من أكل أو شرب نسيان إيش؟ فليتم صوم. وهو نفس الأمر هنا، لو بلع بريقه في طعام بلع ثاني وبلع حصل بلع نحصل شيء. يعني ده خالف هيئة الصوم ولا ما خالف؟ لما خالف هيئة الصوم قلنا له خالف هيئة الصوم والشرع اعتبره إيش؟ وهو نفس الأمر ده خلاف الملكية، نفس الأمر الأكل والشارب نفس الأمر. دي أعطيني بقى نظير من غير السيارة. ماشي.
تكلم بصوت نسيان.
ما تكلم بصوت نسيان يعني قريبة من ذلك صح؟
نسى.
ما فيش نسى، بس هو في نظير هو أطبق إلى عليه. ماشي. يعني قلنا الماء متغير، يتغير بإيش؟ بالمجاورة، ويتغير بإيش؟
بالمزاج.
ما هو تغيير، والتغيير مؤثر وغير مؤثر. مؤثر. ليه ما فرقنا من المجاورة وبين الممازجة؟ هو نفس ما نتكلم فيه الآن. شقة إيش؟ شقة راح ترزع نفس الأمر. بلع الريق راح ترزع.
قال فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره، لأن اتقاء ذلك يشق، فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق، فإن جمعه ثم ابتلعه قصدا لم يفطر
على ريق. يعني إن جمع هو ما لا ريق أصلا لعاب. نعم.
لأنه يصل إلى جوفه من معدته، أشبه ما إذا لم يجمعه. فيه وجه آخر أنه يفطر أنه أمكنه التحرز منه أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق. والأول أصح، فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه، وإن قصد ابتلاعه فكذلك إذا جمعه بخلاف غبار الطريق فإنه خرج، فإن خرج ريقه إلى
هنا. بس شوف إيش الفرق بينهما، الفرق بينهما إيه؟
هذا في الداخل،
هذا في الداخل، هذا في الداخل الذي لا يتحكم، خرج هو الذي جمعه ليأخذ.
قال إن خرج ريقه إلى ثوبه أصبعيه أو إن شفتيه ثم عاد فابتلع، أقبل ريق غير أثر لأن بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع غيره. فإن قيل فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال روي أبي داود أنه قال هذا إسناد لا صحيح.
طيب نقف عند هذه ونتكلم عنها بعدها. هو يتكلم ما لا يمكن الاحتراز منه ابتلاع الريق لا يفطر، حتى الطعام الذي بين الأسنان لو نزل وعلم وتأكد أنه ابتلعه فإن هذا لا يفطر لمشقة الاحتراز، ولأن المشقة تجب التيسير كما قال هنا المنوفي هذا التقييد في هذا الباب. وهذه رحمة الله بالعباد، ورحمة الله بالعباد صراحة في هذا الباب، لأن باب الصيام باب عظيم جدا والاحتراز منه قد يكون يبتلى المرء بالوسواس. وحتى لو ذهب إلى طبيب الأسنان فأعطاه إبرة البنج وأيضا نزلت الدماء وبسقها بعد ذلك دون أن يدري أن الدماء نزلت وابتلعها أيضا يفطر بذلك، إلا إذا قصد إيش وقصد ذلك فهذا أمر آخر. ولذلك قال كغبار الطريق وغربلة الدقيق، غبار الطريق وغربلة الطريق يختلفان عن الريق. الريق يجمعه الله جل في علاه من المعدة في هذا الباب من الداخل، والغبار من الخارج، لكنه سوى بينهم معناه مختلفين، والشريعة لا يمكن أن تسوى بينهم مختلفين، فكيف نتكلم في هذا الباب؟ كيف نفهم هذا الباب على أنه أعطاهما حكم واحد مع أن الشريعة تفرق بين مختلفين؟ نايم بالله مررها أحسن، مرر ممتاز مشقة احتراز، فاتفق على مشقة احتراز فقط، وإن اختلف في هذا الباب. طبعا الاختلاف هنا إيه؟ الاختلاف هنا إيه؟
غير مؤثر.
ها؟
غير مؤثر.
هو اختلاف مؤثر، اختلاف غير مؤثر في أمر آخر. إحنا نقول الاثنان يتفقان مشقة احتراز صح، فجدا يتفقان في مشقة احتراز، تتفاوت النسبة، وتفاوت النسبة هو الذي فرق بينهم، أن يجمعها قاصدا أو لا يجمعها قاصدا. إن جمع قاصدا وابتلعه لا يفطر أيضا. على إيش؟ على الراجح أن في رواية عندهم يفطر، لكن على الراجح لما؟ للتفريق بقى هنا المفرق بينهما وبين الداخل وبين الخارج، وفي الخارج أصلا يكون قاصدا للفطر. ماشي طيب. ثم تكلم على مسألة قاسها على مسألة الريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويمص لسانها. طبعا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن حديث مهم جدا في هذا الباب، لأنه أعوزتهم المسألة إلى التأويل. لما إلى التأويل؟ لأنه إن كان الريق لا يفطر، ريق غيره غير الريق، ريق غيره هنا ينزل إيش؟ منزلة الغبار صح كده؟ هينزل منزلة الغبار، جمعه وابتلعه. لذلك الجميع بعدما مر على الحديث أوله على أنه كان يبصقه أو كان لا يمس اللسان دون أن يأخذ الإيش؟ الريق، وتبقى أخذ بقى من هذا كثير. ونحن يغنى كل هذا هو عن هذا إيش؟
حز ضعيف
والأحكام فرع على التصحيح، بدل ما نأخذ التأويلات التي فيها تكلف. نعم
صدق. قال ويجوز أن يكون يقبل في الصوم ويمص لسانها في غيره.
الله أبو جرى قلت في هذا بالله فهيون في هذا بالله، ده هي أصلا هي قالت يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، بين ذلك في هذا الباب.
ويجوز أنه يمصه ثم لا يبلعه، ولأنه لم يتحقق انفصال.
ويجوز إيش؟
أن يمصه ثم لا يبتلعه.
نعم.
ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه، أشبه ما لو ترك حصاة مبلولة في فيه. أو
ما في النهاية، وأين هي في النهاية؟ أين تذهب؟
يبتلع.
والله جزاك الله خير يا شيخ شريف، نقل لنا كلام شيخ نباز بكلام طيب، وراح ليتك تعيده مرة ثانية، لأنه طلع فوق ما نزل. هو نقع شو مماز قال قال على إن العين ليست منفذة معتادة وقال الكحل لا يفتر ما يفتر شيء
أو لو تمضمض بماء ثم مده ولو ترك في فمه حصاة أو درهم أخرجه عليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه نظر فإن كان ما عليه من الريق كثيرا فابتلعه أفطر وإن كان يسيرا لم يفطر فابتلاء بابتلاع ريقه وقال وقال بعض أصحابنا يفطر لابتلاعه ذلك البلل الذي كان على الجسم.
طبعا كلام يقولون يمس لسانه جاء الثلاثة تكلمنا أنه يقبل دون أن يمسه ده بعيد ده أبعد التأويلات يعني قالوا بيقبل في الصيام وبيمس فين في غير الصيام يعني كلام عجب عجاب وهم الذي حملهم على كيش حملهم على ذلك أنه مس ريق غيري جمعهم والثاني التأويلات الثانية صحيحة أنه كان يمس دون أن يبتلع ثم مثلوه بعد ذلك بالحصى التي فيها تكون لكن هذا التمثيل تلون أيضا فيه خطأ ليش؟ مش مختلف ما مختلف فيه طبعا كل الكافي مختلف فيه لكن في شيء ما هو الفرق أن الحصى تلفظ الحصى تلقى الحصى لا تبلع إنما الريق يبلع يبتلع الحصى تبلع لا هتلقى بعد ذلك لكن هم يقولون ما كان عليها من بلل يبلع فهم وجد نظر في هذا الباب فنقول يكون مريق إنه ما كان عليها مريق ليس مريق وطبعا يتكلم بعد ذلك على مثل في مسألة الدرهم إن كان الدرهم فيه ريق فأخرجه يبقى معنى ذلك أنه أخرج ريقه ثم أدخله لما أدخله فرقوا هنا بين الكثير وبين فرقوا وقالوا بأن يعني لو وكان قريبا وابتلعه وابتلع ريقه فلبث وكان كثيرا يكون قد أفطر وهناك رواية قال قليل أو كثير إيش يفطر لأنه ريق على معدن دارج ثم دخل ذلك فابتلعه لو كان ريقه حقا واختلط لابد أن يختلط ريقه بإيش ريقه كان جمع ريقه ثم ابتلعه فلا يكون مفطرا
قال وهنا أنه لا يتحقق مطال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه فلا يفطره
ماشي مرة ثانية من بعد إذن حضرتك أنا عفوا يعني
ولنا قال ولنا أنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه فلا يفطره كالمضمضة والتسوك والسواك الرطب والملول ويقوي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في مصر لسانها ولو أخرج لسانه عليه بلة معنى فأدخله وابتلع ريقه لم يفطر
لا النهاية وإيش في هذا الباب ويختلط لأنه لا يختلط ريقه بريقه يعني يختلط ريقه بريقه
لأنه لسانه هيقطعها
سنها وما هو نعم صحيح فهذه المشقة الأخ معصومين أيضا يقول قال جمع معصومين أخونا شريف الله يرضى عنه قال فاستعمل الكحل الصائم لا حرج فيه أصح قول في أصح قول العلماء لأن عين ليست منفذة معتادة هذا كلام شريف المعصومين وشريف نفس الأمر عامة الناس حتى لو عندك كلية أجلس ما في روح نام في الكلية تنام فين تفضل فين
قال فصل
يبقى إذا في هذه المسألة حتى لو ابتلع ريقه وجمعه وجعل طرف لسانه فإنه لا يفطر لأنه ريق
قال فصل وحضرتك شيخنا تفرق بين الكثير والقليل
في هذا نقول كله لا يفطر في هذا الباب ذكرنا ريقه
مش ريقه بيتكلم لو في حصى
الحصى نتكلم على الدرهم الحصى تكلمنا عنها في هذا الباب انه هو يقول لو درهم مش هو ذا قال فيه
لو ترك في فمه حصى او درهما
ماشي
فاخرجه عليه بيت من ريق ثم اعاده
قالوا اليسير لا يفطر خلاص قالوا يفطر وبعضهم فرق بين كثير في المذهب نفسه قالوا يفطر في الحالتين ليه لانه ريق في على معدة أجنبية يعني برا قلنا في النهاية وريق من وريقه نفسه إذا كان أخرجه وأدخله نفس الأمر ما في فرق بينهم إلا أن نقول إنه لما ترك اللسان انفصل انفصالا تاما فاستجلبه فعن قضية المسألة المشقة فيها أن ريقه أصلا متجدد
واتصل
صغرت الحصان طلعها مش على لساني طلعها بره كده
واخدها هو قال بالدرهم ذلك قال بالدرهم ذلك فقالوا في المذهب فيها امور كان يسيرا لا يفطر
لما يتحقق نزول
ما كان يسيرا لا يفطر ما هو شات يسيرا مش هتحقق لابد هيختلط بالرفيق ينزل ده لا محاله لازم لابد ينزل فاهمني ولذلك قلت عن الفقه قول لا تفقه يسير الكثير ليه ان الكل سينزل سينزل لما سؤال يسير الكثير ما بعد فهمت والمسخ ده احترز من المشقة سوف لا يفعل هنقول هذا ريقه ولو طلع على طرف اللسان طلع على طرف اللسان وآخر اللسان هو أدخله بعد ذلك يفطر ما يفطر في هذا الباب فأنا هذه قريبة من تلك إنه يقول ده أجنبي كان على 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 معدن فصار أجنبي لكن أقول في النهاية هو إيه
ريقه
هو ريقه ولذلك صحيح إنه يفطر
قال فصل وإن ابتلع النخامة ففيها
هذه مشكلة الكبرى
قال وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان إحداهما يفطر قال حنبل سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول خم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منه
هذا هو أشبه المشكلة في مشكلة في هذا مشكلتين
أشبه الدم ولأنها من غير الفم أشبه القي الرواية الثانية لا يفطر قال في رواية المروذي رحمه الله ليس عليك إذا ابتلع ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق
أنت يبقى هنا سنتكلم عن هذه المسألة مسألة النخامة ومعضلة النخامة مسألة النخامة إما تقول كيف لأنه أصل المسألة أنه جرم نخامة جرم غير الريق ليس ريقا جرم غير الريق وأنت دخلت في نفس إيش دخلت في نفس الأصل لأنه يقول وشربه حتى يتبين أقول فترة الأسود من الفجر نزل من الحلق شيء جرم نزل من الحلق إلى المعدة فكل النازل من الحلق إلى المعدة يكون إيش على الإفطار فالنخامة المشكلة فيها هي إما أن تلحقها بالريق وإما تجعلها أجنبية عن الريق وده أصل النزاع أصل في الرواية الأولى طبعا يفطر على أساس أنها جرم مستقل ليس فريقا ازدرده ولأنه ينزل منين من الدماغ
ازدرده يعني ابتلعه
السياح باي فيكون على الفطر بذلك وده قول الشافعي بالدم أو
الريق
أو بالقي أو بالقي فقال إذن يفطر أما الثانية هي أنه لا يفطر لأنه ألحقه بالريق ليتني أخذ هذا القول لكني لا أقول ذلك أقول النخامة فتفطر فهو يقول في ليس على القضاء إذا ابتلعت نخامة لأنه معتاد في الفم غير واصل من الخارج يعني ليس واصل من الخارج الشيء الواصل من الخارج وقال لا يفطر هو ريق
ريقه
على الدرهم على الدرهم فاهم ازاي ده اللي قال هذا معتاد في الفم النخامة معتادة في الفم النخامة مش معتادة في الفم ولا معتادة أنا بالنسبة لي عشان عندي الجملة دي مشكلة جدا عندي في هذا الباب تستمر لكن هي حقيقة العلم هي ليست معتادة في الفم دي ده أول شيء لأنه لو قال معتاد في الفم يبقى راجع إلى إيه؟
مشقة
ممتاز ربنا يرضى عنك المشقة دي جاهز عنده كل حاجة نعم مشقة الاحتراز الاحتراز قال لا يفطر والصحيح أنا ليست معتادة في الفم وهي ليست طريق فمن ابتلعها قد أفطر هذا دين الله به لكن قول حنابلة هنا فيه سعة في الرواية الثانية في هذا المتطبر
هذا تقصد المخالة إن خرجت عن اللسان
نعم لكن هي لو حتى لو دخل لو في الفم جرم غير الريق إلا إذا نزلت هي عمل كده فنزلت هذه لا يفطر
ممكن نفرق شيء بين عزك الله يعني مثلا حضرتك انا اسف يعني ما بين حضرتك مثلا واي واحد تاني.
لا خلاص انا واخد على نفسي. انا الجوله فيها بتني جدا والمساله عندي لا توقف، لذلك انا بحتز نفسي.
تمام
احسن الله.
قال فصل: فان سال فمه دما او خرج اليه قلس او قيء فازدرده افطر.
فازدرده يبقى هو لابد يكون ايه، خرج على طرف الشفه يعني ما يكونش في الداخل، ده اللي يقصده.
وان كان يسيرا لان الفم في حكم، لان الفم في حكم الظاهر.
سبحان الله.
والاصل صور الفطر بكل واصل منه، لكن عفي عن الريق لعدم كان تحرز منه، فما عداه على الاصل ويبقاه من فيه. فمه نجس تندس فمه بشيء خارج فتلع ريقه، فان كان معه جزء من المندس افطر بذلك الجزء والا فلا.
الله، تصورات غريبه جدا في هذا الموضوع، تصورات متعبه جدا. عمد قال: فان سال فمه دما على سن دم نجس يعني، خرج قلس او قي، ايضا ان قي نجس، مع ان في تفصيل اصلا في نجاسه القي. فازدره افطر، هو زرده كان على الشفة أو غير الشفة. هو بيقول لأنه الفم إيش؟ لأنه الفم ظاهر، الفم حكم ظاهر. قال الفم في حكم ظاهر. قال الأصل، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن هو في عريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. قلنا فم عداه إما أن يلحق بريق، وإما أن لا هل يلحق بريق. وذلك النقاش بأسئلة اللي فات اللي مضى منا كله على إيش؟ على مسألة الإلحاق، إما يلحق بريق فلا يفطر، وإما لا يلحق بريق فلا في هذا الباب. نعم شيء.
يعني حكم الظاهر فهم حكم
الظاهر. ها؟
يعني حكم الظاهر لأن فهم في حكم
الظاهر. يعني ليس جوف، ليس من الداخل. يعني كشافة اللي في الخارج يعني. ودي هتؤثر في إيه؟ في الوضوء والغسل وغير ده. إن كان ظاهرا لابد أن يغسل رأسه الآن، وإلا ف لا ليس ظاهر. لا لا. وطبعا بيقول بذلك ليه ما طيب؟ الحنابلة بيقول ذلك ليه؟
أو جابوا المنظر استنشاق
أو جابوا المنظر استنشاق. فالدلالة أن هم يعتبرون. قال: لكن عفى عريق لعدم إن كان التحرز منه فما عداه يبقى على الأصل، وإن ألقاه من فيه وبقى يعني هو ألقاه خلاص، بقي أثر النجاسة، أثر القيء يعني. فإن استشعر أنه دخل مع أثره على شفاك الله عفوا على جوفه، قال يفطر بذلك يعني. وإلا فلا. عامة زراعة القيء لا يفطر، لأن الحديث عندنا أنهى المسألة. قال من زرعه القيء فإيش؟
فلا
قضاء عليه. شوف انا كنت اريد كلمة الشيخ الاخوه مش هو نعم بس شوف بيقول الشيخ ابن عثيمين قال: والراجح لا يفطر بالقحل حتى وجد انه طعمه في حلقي كما ذلك الشيخ ابن عثيمين. شوف كلام ابن عثيمين بقى ايش قال: لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل ولا شرب، مع ذلك انه يقول لو بمعنى الاكل والشرب ايش
يفطر.
عجيب، هو هذا عين الفقه في هذا الباب. ولذلك قال بالغ الاستنشاق، لان الشريعه لا يمكن ان تفرق بين متماثلين. وهنا في مساله الريق، ليس في مساله النخامه ليست ريقا، النخامه ليست ريقا، لكننا نقول بانه لما نظر على مساله ايش مشقه الاحتراز. تفضل.
قال فصل: ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف، سواء كان في الطهارة أو في غيرها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سأله عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال: فمه. ولأن الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين. وإن تمضمض أو استنشق في الظاهر فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر، كما لو تعمد شربه.
لأن عندنا مسائل مهمة جدا في هذا. قال: يفطر بالمضمضة بغير خلاف، سواء كان في الظاهر في الطهارة أو فيه، في غيره. كان النسلم يتقصد أن كان الحر يكون شديد يتقصد بأنه يغتسل ويتقصد بالمضمضة. وهذه معناها إيش؟
أن ما بقى من النظر يفطر.
يعني إيش؟ يعني ماذا نستفيد منها في
هذا؟ الجواز الشرعي في الضمضة.
وأنا نقول أنا أتكلم على ما تكلمنا عليه من مسائل السرقة. فخذ أي؟
مشقة
لا لا. لا وهذا يدل لا خلاص هو يدل على أنه على مسألة الدرهم بقى فيها من الريق، لأنه يعتبر حقيقة الأمر أنه سيتبقى مع الريق إيش؟ أثر الماء اللي بيتفضل، ومع ذلك حكم به أنه أنه صائم على أساس أنه ريق اتصال الريق. ولذلك قلنا هذا من باب أولى يكون ريق الريق الذي على الدرهم.
هناك فرق إن هذا شق تحرز منه ولا يجوز إنه يخرج مرة أخرى.
اللي هو إيش؟
الريق
لا كل المضمضة نقول له لا يتمضمض. ليه ما يتمضمض؟
تجاز له شرع ذلك.
ما هو ذلك عشان كده قلنا وريق نفس الأمر.
أقصد يعني أحط درهم عزق الله خرجه.
ما ماشي إيش فيها؟ لأنه أنا قلنا إن ده أصلاً الريق إيش فيها؟ ما الذي فيها؟ ما هو هي نفس الأمر، هو بيتكلم في ذلك خلاص بقي ريق وأتى به وقال يسير الكثير. التفريق واليسير والكثير إيش اللي جعل اليسير والكثير تفريق؟
هو كلام هو
ما هو بيتكلم على كلام هو عشان نأخذ المسألة برمات يعني نتكلم عنها.
احتمالية
اليسير هذا ينزل ما ينزل شيء، سيب احتمالية ينزل ومش هينزل. ما أنا بفهمك، لا ما إحنا عايزين نفهم ليه مفرق في اليسير والكثير. احتمالية النزول ها وين تذهب؟ حتجف وتذهب بخارا ولا تنزل؟ اليسير هنا اين سيذهب؟ سينزل. اين سيذهب؟ يعني سينزل ومش هينزل؟ يبقى نزل وما نزل شيء. نزل يبقى المساله اذا لا يمكن ان نقول في تفريق بين اليسير والكثير. لا يمكن. ليه؟ لان في الحالتين قد نزل جرم الريق فين؟ في الجو، مش نزل وما نزل شيء. نزل. فيبقى اذا التفريق اما نقول كله يفطر به او كله لا يفطر به. والحقيقه كما قلت في مساله الريق حتى لو ادخلها في هذا الباب، وطبعا اصلها على مساله عائشه رضي الله عنها وارضاه فهي في الحالتين اذا وضع الدرهم هو وضع، لانه يعني قال اذا اخذ حصاء فوضعه تحت لسانه يجوز ياخذ حصاء يجعلها تحت لسانه ام لا؟ يعني ممكن بقى تفرق انه نقول لكن هذه حصات أو هذا الدرهم فيها إيه؟ فيها جرم أو فيها شيء من، فهو بيقول الشيء هذا هو ريقه لأنه هو مثلها بطلوع 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 اللسان، طلع اللسان. طبعا أنت قلت مش هتقطع اللسان صح كده، طلع اللسان في هذا الباب. هو يريد يقول بأنها ما دامت من الريق وشق الاحتراز يمكن أن تمر، فممكن أصلا يستدل له بذلك لأنه لابد أن يبقى مع الريق ماء، لابد يبقى مع الريق ماء، لأنه في الحقيقة إنه النظر لحقيقة النزول نزل ولا ما نزل؟ لو في ماء بقي في الفم نزل ولا ما نزل؟
نزل
في هذا الباب. نحن نقول يعني قد تمر له مسألة الدرهم بالاستدلال بمثل هذا الحديث. وفيها أيضا صحة القياس، أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم، لأنه سئل عن قبلة في هذا الباب. وهذا فيه أيضا يعني هذه المسألة أيضا ما تستفيدون منها؟ استخدام النبي صلى الله عليه وسلم القياس. جزاك الله خير. صحيح. ها.
شعلت فرق بينهم
لا خلاص بقى. خلاص. خلاص. باش بقى كده خلاص. حقيقة الأمر هذه تكون دليلا واضحا على حتى بالتقبيل ومص اللسان أنه يصح وما في شيء. قال سأله عن القبلة للصائم. لما تكلم عن المضمضة، إيش اللي بيحدث في المضمضة؟
يبقى
أثر من قشبة، يبقى أثر من جنب. انتهى الموضوع. لأنه إيه المعضلة في مص لسان عائشة رضي الله عنها؟
الريق.
يبقى الأثر، في أثر، صح ولا لا؟
نعم.
في هذا الباب. فهذا الحديث لو قلنا به قد 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 يمرر مسألة المص على ما قال في الرواية الثانية. لا أحمد. قد يستدل بذلك لأنه قال لما قاس هذا ذاك فالقياس المضمضة لابد يكون لها من أثر، والقبلة قد يكون لها من أثر، لأنه نقول القبلة قد يمس وقد لا يمس، والقبلة سيمس الشفة سيمس الشفة. هو معنى القبلة إيه؟ يعني أصلا لو كان بيقبل القبلة يعني لابد يمس الشفة يمس الشفة، فقد يكون على الشفة البلل في هذا الباب، فقد تمر وتكون الرواية الثانية لها هذا الدليل بالقوة. وأنا لا أقول به لكن هذا يكون دليل لهم في هذا الباب. ثم قالوا أن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل، بالواصل أي كالوجه كغسل الوجه وأيضا غسل العين وغير ذلك إذا وصل له الماء، ولذلك قال كالأنف والعين إن تمضمض واستنشق في الطهارة فسبق الماء إليه، سبق بغير قصد. طب هو تمضمض واستنشق شو الماء الآن؟ هذه مسألة عظيمة أيضا. ما وجهة الخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة؟ لأنه ما قال الأوزاعي وإسحاق الشافعي في عقد قوله قال بأنه لا يفطر، فالقول الثاني الشافعي قال يفطر في هذا الباب، وقال مالك أبو حنيفة يفطر. إيش وجه الفارق بينهما في هذا الباب؟ لما فطروه هنا ولم يفطروه هنا؟
كل منهم أجره يعني على أصل سيدنا،
كل ما أجره على أصله
على أصل،
ما أصدق كل منهم أجره كبين
يعني أكثر. يعني المكية قالوا أن هذا لم يصل مسلما عليه أمرنا، يعني مسلما لأنه ابترع شيء من مدخلي الخروج يعني الدخول يعني
اللي هو الفم والأنف.
أما الشافعي وغيره فقالوا لأنه لا صرف ولا وغير قصد.
هو حقيقة الأمر أصل النزاع في ذلك حقيقة الصوم، حقيقة الصوم عدم دخول شيء في الجو كله أشعر حتى تبين لكم الخطر من خطر أسود من الفجر. الميزة في هذه المسألة ميزة قضية هي اعتبار الشرع. أما الملكية والحنفية نظرهم بأنه ليس صائم حقيقة، ليه؟ لأنه قد نزل للجوف سواء قصد أو غير قصد، ولذلك أن تطور الملكية يمشون على نفس التأصيل بقولهم من أكل أو شرب نسيا لا يأثم لكنه عليه وجوبا القضاء. لما غير صائم عنده على الوجه الشرعي، لكن نحن نقول له برد عليه في هذا الباب هو أن الشرع اعتبره صائم فألغى ما اعتبرته أنت، فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، فالشرع اعتبره صائم. إن كان هنا هذه المسألة لا تستطيع تجاب ما بها لأنه ما عندك شيء، ما عندكش النص في الأكل وشرب ناسيا عندك النص الذي تقول له اعتبره الشارع. هنا الحنابلة والشافعية اعتبروه صائما باللزوم، باللزوم لأنه 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 لم يبالغ في الاستنشاق، لأنه لو بالغ الحجة لمن؟ الملكية. لم يبالغ، فقالوا ما دام لم يبالغ إذا جواز الشرع ينافي الضمان في هذا الباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قبل نظر الاستنشاق هو لم يبالغ، معنى ذلك أنه احتمالية النزول موجود، احتمالية النزول موجود، ولذلك قال إذا نزل على غير إذن فهو يبقى على بيش على أصل اعتبار الشارع له في أمرين. طب اتفرد استلقي، والله أنا حقا بكلمك استلقي، أنتم لم تروا ما رأيت أنا، لذهب بعيني نهائيا وهو جالس. تفضل شيخ. قال ولنا
أنه وصل إلى حلقه من غير إسقاف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه.
ماشي. هو مثلا أصلا يعني في هذا الباب هو له حق أن يبين الصورة بأنه على مشقة الاحتراز، يعني على مشقة الاحتراز في هذا الباب أنه لم يقصد أن ينزل، والمسألة على إيش؟ على النية، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى.
قال وبهذا فارق المتعمد، فأما إن أصرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق فقد فعل مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن سبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة.
شوف هنا أصلا بينه الآن أنه ممكن يكون ملكية الحجة في هذا الباب.
قال هذا حديث صحيح، ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلى حلقه، فإن وصل إلى حلقه فقال أحمد رحمه الله: يعجبني أن يعيد الصوم، وهل يفطر بذلك؟ قال: على وجهين، أحدهما يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفاظا للصوم، فدل على أنه لا يفطر به، ولأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه المتعمد، والثاني لا يفطر به لأنه وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة غفم عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثا أو تمضمض من أجل العطش كره. وسئل أحمد رحمه الله
إذن هذه المسألة وأتكلم عنها ولنا، قال لنا أنه وصل للحق غير إسراف ولا قصد، والنية هنا حاكمة في هذا الباب. طبعا شبهه بهذه المسألة بغبار الطريق، يشبه بغبار الطريق أفضل في هذا الباب. أما إن صرف بذلك فزاد على السلاسة وبالغ الاستنشاق فقد فعل مكروه. وحقيقة الأمر قول السلام بالغ الاستنشاق ما لم تكن صائما، بأنه لو بالغ فقد أفطر. لما؟ هو خلاص خالف النهي في هذا الباب، ولأنه أخذ بالسبب لنزول الماء إلى حلقه فلا يكون مفطرا. فالصحيح التذبذب في مسألة بالغ الاستنشاق إلى أن تكون صائما الذي جعله يقول، يعني لأنه تعرض ذلك لإيصال الماء الحلق في النصر الحلق، فقال أحمد يعجبني أن يسأل. طبعا يعجبني هنا على مسألة إيش؟ على مسألة عدم التأكيد على الفطر، مفهوم. طب لما عدم التأكيد؟ أنا قال بالغ الاستنشاق ما لم تكن صائما، يعني كنت صائما فلا تفعل. وهنا لا
في احتمالية، يعني حتى
يبقى مسألة ظن، مسألة مظنونة. فلما كانت مسألة مظنونة ما حكمش بإيش؟ بالجزم، ما حكمش بالجزم لوجود الظن. قال الثاني أنه لا يفطر به لأنه وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق. لكن هنا هذا الأمر هذا قياس عليه على الحالة الأولى، يعني قياس يعني قياس لا معناه قياس ما لم يشق على ما شق، قياس ما شق على ما لم يشك موجود. قاس المبالغة على عدم المبالغة، قاس مسألة المشقة في هذا الباب اللي هو عدم المبالغة، قاس المبالغة على عدم المبالغة مع وجود إيش؟ مع وجود الفارق. وش الفارق؟ مش مشقة. المبالغة سبيل تأكيد على النزول، وعدم المبالغة احتمالية النزول فيها إيش؟ أضعف، فكانت مفارقة. فالقياس هنا سيقال له الفرق، القياس مع الفارق، لأنه قال لأنه وصل بغير قصد فأشبه غبار الطريق. فأما النزول قال لأنه وصل بغير قصد، لو وصل بغير قصد لكنه أخذ بالسبيل ليش؟ بسبيل الوصول، وسبيل الوصول يصل إلى القصد، يصل القصد. اعتبره الشرع ايش؟ قصدا، اعتبره الشرع قصدا. فاذا اعتبره الشرع قصدا يبقى اذا القياس فيه قياس مع الفرق. وصل ابراهيم عارف وصل بنوفي بالله. طب تشرح ابراهيم؟ تفضل شهر ابراهيم. أقول لي ما أنت عايز ممكن عادي، تفضل شرح ابراهيم.
حضرتك قلت المبالغة اعتبرها الشرع قصدا للوصول الماء إلى الجوف، فهذا يعتبر يعني كشبه المتعمد فيفطر. إنما عدم المبالغة عفي عنها بفضل ربنا حتى وإن نزل.
بفضل الله يعني. طيب خلاص حد يكمل الشرح، كمل الشرح.
شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
قال فنهى عن البلاغة في الصوم،
وجوز أصل الاستنشاق، والجواز الشرع نفي الضمان.
هو أنا أقول أصل جواز المضمضة والاستنشاق في هذا الباب على التأصيل الشرعي دون التحذير فيه دلالة. ما هي الدلالة؟
على اغتفار ما قد ينزل.
اغتفار إيش؟ لا على 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 أنه ليس سبيلا للنزول. ماشي.
أما إن بلغ فهو سبيل النزول،
فلما كان سبيل النزول أكمل بقى،
فإن أخذ به نزل من زيت المتعمد.
ممتاز. يعني الشرع اعتبر إيش؟ اعتبره قصدا، اعتبره ذلك قصدا. ده الفارق. كيف فهمت؟ أشك.
ماشي نوع قصد فعلا
ايه
في نوع قصد
طبعا هو بالغ
لانه ذريع
اه بالغ هو خلاص خلاص هو انزل وسيله ما تسجلش المقصد ولانه وسيله قويه كما نضمن وسيله لكنها ضعيفه المبالغه فيها المبالغه فيها هي التي تنزل منزلتها
يا شيخنا حضرت ان هو لما ذكر هنا قال فاشبه غبار الدقيق ونحو ذلك على طول يقيس عليه
انا مش اخد احتراز
انا فاهم انا اقصد بقى مثلا الراجل اعزك الله مثلا شغال على شوايه الفحم يقول لي دي شغلانتي في رمضان والاخر الثاني
بيقول الدقيق لانه نقص اه ماشي لو كانت نادر لكن ده قاصد انه يكون في المحل غبار الطريق
مش غبار الدقيق غبار الدقيق
ما غبار الدقيق اذا نخله ماشي لا لا يقصد بذلك انه مستمر عليه فاهمني او غبار الطريق هو بيقول بغبار الطريق ايضا غبار الطريق ده ايش هو اللي هاجم عليه
المقصد ده عمل
انا فاهم انا فاهم لكن انت تقول لي اصلا الشوايه في نهار رمضان هو اصلا مش محتاج للشوايه في نهار رمضان ايام المغرب الناس بتاكل فين بتاكل في النار
الاكل
بيتصرف والله شيخ انا بقول بيفطر انا مش ومش غير دي يعني حتى فيها
بقول لك غيرتها والله انا بس
بقول حضرتك لو انت هتقول لي غيرها انت تعرف تقول لي غيرها انا بقول لك اصلا انا مش غير دي انت غير ايه يا ابني هي الاصل ان انا بقول انه الغبار اذا دخل افطر وهو اصلا استغني انت ما خلاص كل الرجل اللي بيشتغل امام الفرن افطر في هذا الباب انا لا اتجرع على هذا بحال الاحوال اكمل
قالت اما المضمضه
لا اكمل اللي انت بتقوله ايش تريده
مش حلو والله العظيم
لا اكمل اللي انت تريده
انا بقول هو انا قصدي اقول لحضرتك شغال وده شغال يعني بس والله هو ده النقطه
ما انا فاهم انا اقول لحضرتك ما اصلا انا اقول لك ابقى في عملك هذا لانه عندي مفطر مفطر ليه هو لما يقول غبار الدقيق دوت هو في واحد اصلا شغال منخل للنهار فعلا شغال منخل للنهار هو بيستخدم الدقيق ده للخبز لغير ذلك يعني وقت من قله وقت انما طول النهار انت واقف امام الشوايه والغبار عمال داخل عليك في هذا الباب
المطاعم شغال طول النهار حقا المطاحن طول النهار حقا والناس اللي بتسرد
المطاحن دي لها مش بيده
اقصد قديم يعني الوضع قديم
فالقديم مش ممكن تتصور ان راجل طول النهار بيعمل كده عارض فلما كان عارض استخدم معه مسألة الاحتراز انما انت اصلا شقه الاحتراز دي انت عايز تجعلها على الديمومه انت فاهم انت عايز تجعلها على الديمومه مش ممكن هيعلل الفقيه مشقه الاحتراز دي بمساله على الديمومه انت نزلت العارض ما نزلت ليش الديمومه هو كلامهم كل ده ان ده ايه ان ده على الدايم ولا على العارض العارض فانت نزلت العارض ما نزلت ليه الديمومه دي مشكله كبيره جدا ولذلك انا بقول تعال نشوف الاستعاضه حتى لو قلت ان الشوايه والكلام دوت في على الاكل بيبقى طول النهار مش ممكن الناس بتعمل اكل طول النهار يعني ولو عملته في دلوقتي ما اسمها
مدخنه
صح كده مدخنه وفي حاجات تانية كمان هو بيحطه بيضعه في الفحم صح كده بالبتاع دي وهو بعيد هو بعيد والمدخنه بتسحبها وبتنتهي ده مخرج المخرج الثاني انت عندك مش تلاجة اسمها ايه شوايه ولا اسمها ايه اللي هي بتلف العجل دي
النهارده بيجيبها
فيها شفاط المهم ان انا اقصد له مخرج ولا مش مخرج
بنعدي في الطريق بنختم النفس فتره
يعني لا ماشي ماشي دي حتى لو تنفست انا بقول لك ما لا تفطر
مش قصدي انا
قصدي عارض
قصدي حضرتك ان الدخان كتير مش قليل حتى مش
حتى لو في شفاط لا في هذا الباب بيطلع عرضه عليه على طول لو بيطلع على طول يبتعد هو يضعها ويبتعد هو اللي دخله قدام حط السيخ وحط يبعد اللي هدخله قدامه
يقلب غيره
يبعد يروح يقلبه هيبقى عارض يقلبه ويرجع وممكن يعني اللي انا اقصده لا يمكن نحن ننزل الدمومة على العارض لان العارض حكمه غير حكم الإيش فدي معناه ان انا افطر كل واحد افطر في رمضان وتعظيم الشهر مسألة مش سهلة وكما قلت المشكلة في هذا الباب نحن ماذا فعلنا هو قال ما يعمل كمامة وخلاص خلصنا في المثال هو الحق نقول الاحتراز منه هنا وارد ولا غير وارد الاحتراز منه وارد ولا وارد يبقى كيف أنا نرخص له والاحتراز وارد كيف صعب، صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا. ده انت اصلا لو انت تريد تلزمنا ان احنا نفتي اللي واقف بيعمل خبز للناس في الفرن انه يفطر، هيبقى انسب لك من ايش؟ من مساله الدخان ده، لان الاحترازات ها انه واقف امام النار، واقف امام النار دي بيعطش جامد جدا وما يقواش و... لكن انا ما اجرؤ حتى في دي، لا اجرؤ ان افتي بهذا. ولذلك اخ في رمضان سالني وسالني في التلفزيون، قلت له انا لا افتي بهذا ولا اجرؤ، ولو قلت لك اجلس ما تعملش هذا الشهر ساقول لك اجلس هذا الشهر وتكفيك الامه الاسلاميه. ما استطيع صراحه، ما استطيع يعني هذا الباب ما استطيع. لان ايضا برضو ممكن يكون في احتراز، مع ان ده بيفتي فيه بعض الناس، بعضهم بيفتي كده
الفرن يعني.
اه نعم، الفرن ده طول السنه اعتقد شيء انه بس قال ذلك او شيء من ذلك، فقال له يفطر فين؟ والمسافر على طول، فقال يفطر في ايام الصيف، وفي الشتاء ممكن يصوم يعني يتحمل. قلت التحمل واحد ما استطيع.
نعم، ممكن يقال شيخنا اللي هو يبدا بصومه عندما يصل الى مرحله المشقه يفطر،
او ايه
يبدا وينتهي الصوم، وعندما يصل الى مرحله المشقه او التعب
هو بيتكلم بقى في هذا الباب يفطر لا يطعم اولاده منين، دي ده المساله. ولذلك انا صراحه المدخل فيها موجود، لكني لا اتجرأ على ده. تعظيم الشهر صعب جدا علي الفتوى
يعني، حتى التصور ده غير صحيح اللي انا قلته، اللي هو شيخنا يبدا
ما خلاص ما هذا الديمومه، فين بقى يبدا صوم؟ ما هي الديمومه اصلا، المساله مش عارضه عشان تقول لي اذا بلغ مداه ده هو خلاص ده ديمومه. ايضا دي لها استعاضه ايضا، يعني ممكن انا اقول له لها استعاضه، لكن هو يرد عليا بالاستعاضه. هقول له اللي هو الرغيف الالي ده اللي اسمه، انتوا عارفين المكنه بتاعت الاستعاضه، سواء اقول لك طبعا ما عنديش، هو ده عملي اصلا. فلام يعني ما استطعش. ماشي اتفضل.
قال فاما المضمضه لغير طهاره فان كانت لحاجه، فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثا أو قال فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثا أو تمضمض من أجل العطش قري. وسئل أحمد رحمه الله عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه، قال يرش على صدره أحب إليه، فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء في فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه. ولا
يعني ما ذلك الحكم على الثلاث أنه إيش متذبذب بين أن يكون فطرا وأن لا يكون فطرا؟ لماذا يتذبذب هنا مع أنه قال كان عابثا؟
لانه نزل منزله
او ما المظن او للتبرد،
نزل منزله الزائد. هي المساله هنا على الظن كده، هم غير معذورين فيه ما شاء
الله. الحق انه لما يقول نزل منزله الزائد في هذا الباب على انه تجاوز في الاثنين، ولما تجاوز في الاثنين قال مكروه. ليش؟ للمظن. نعم
فضل. قال ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش، لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. قال رواه أبو داود.
فعلى ذلك صب الماء لأنه صلى دخول ولا امتصاص أيضا من البدن، لا يقال أنه البدن يمتص كالكريم وغير الماء، لكن الماء يصب فأشعر بشيء من التبرد، فقال لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. عامة إذا تمضمض فهو له مضمض، فقال إن كان للتبرد أو عبثا فأنزله منزلة الزائد عن الثالث، يعني مخالف. فين وجه المخالفة؟ أي إنسان متاح له ومباح له المضمض، وين وجه المخالفة؟
أصل
لا، وجه المخالفة أنه وسيلة، وجه مخالفة نوع وسيلة، هذا وجه المخالفة. والوصية تأخذ أحكام ليش؟ المقصد. أخونا نقل عن شيخ ابن عثيمين، بيقول شيخ ابن عثيمين إنه الدخان مفهوم، بس فين هو راح؟ قال الشيخ ابن عثيمين عن شم الدخان فإنه لا يضر حتى لو أخذ المبخرة وأطفأ عليها الغطرة، فإنه لا يضر. الذي يضر أن يستنشق الدخان، لأنه إذا استنشقه دخل جوفي، أما مجرد الشم شم الدخان وأن يكون في حجرة قد أولع النار وصار يخرج منها الدخان، فلذلك لا يضر حتى لو دخل أنفه لا يضر. مثلا لو أن إنسان في هذه الأيام سبح في بركة وانغمس فيها ودخل ماء إلى بطني، فإنه لا يضر لأنه لم يتعمد. وهذه نقطة أسمع كثيرا من الناس يسألون عن البخور في الصائم، يظنون أن مجرد الدخان يفطر، وهذا غلط. لا يفطر إلا إذا استنشق ودخل إلى جوفه، فإذا استنشق ماء الود إلى آخر الكلام. يعني شيء يفرق بين الذي يستنشق والذي يمر عليه. أنا ما أدري هل اللي بيعمل هذا العمل بيستنشقه؟
يفرق بين الجرم وعدم الجرم.
لا بيستنشق، يقول الاستنشاق هو الذي مجرد الشم لا يدخل الجوف. يعني إذا استنشقه كذا هذا الذي يدخل الجوف. زي مبخرة، أنت هما في الخليج بيعملوا إيه؟ الغطرة بيغلقوها والدخان بيطلع عشان يبقى يعني يملأ اللحية ويشتم الدخان. فهو بيقول مجرد الشم لا يفطر. الشيخ المصري يقول المسألة على الاستنشاق، الاستنشاق هي التي تدخل جرم الدخان، وما أدري اللي يعمل بيستنشق ولا لا. وطبعا كلام الشيخ كلام معتبر جدا في هذا الباب، انه عنده الصوم كما قلنا في قاعدة مهمة جدا، الصوم لا يمكن تبطله الا
بيقين،
الا بدليل اوضح من شمس النهار. فهل بيستنشق؟ اللي بيعمل بيستنشق؟ ما أدري. إذا كان المسألة على ما قال الشيخ هو لا يستنشق قد تمر، لكن لا يصح أن يقال أنه لو دخل نقول أنه ما يفطرش. لو دخل يفطر، انتهى الأمر. والترخيص مش الترخيص أنه ما دخلش، يبقى هو أصلا بيقول لو قلنا أنه واقف وما دخلش الدخان في جوفه لا يفطر. ما أدري والله، هو الشم هكذا ممكن ما يدخله؟ لكن هو سبيل الى ان يدخل الجوف، يعني الشم سبيل الى ان يدخل الجوف. عامه المساله في هذا الباب تقف على الدخول، ان دخل فافطر بذلك، او لم يدخل لا يفطر بذلك.
شغله فهمت من الكلام اللي هو يفرق بين الجرم والرائحه نفسها.
ما هو طب والجرم ماشي، ايش الفرق بقى في هذا الباب؟
ان الجرم يدخل هذا الجرم، يعني يدخل الى الجوف والى الحلق فيفطر. كانه
هو ايش بقى الشفر بين الشم؟
لا ان شم الريحه بس، ان الريحه ظهرت وانا شمت، ما فيش جرم دخل، ده اثر بس.
طب والجرم يدخل كيف؟
اللي انا اشتمه، اللي انا اتعمد.
مقصود الشيخ كمل، لو اشتم عزك الله الدخان السجاير،
الدخان يعني،
او شم رائحه الورد.
ماشي، ما انا فاهم ان هو قال ذلك. فاقول ما انا فاهم، هو بيقول بقى الدخول بياتي ازاي؟ دخوله بيأتي ازاي؟
ما بقول حرب، هو مش هو
فهم يعني، هو يعني عنده تقصد، عايز تقصد كده، تقصد ان كلام الشيخ فرق بين ما هجم وما تقصد به.
لا
تقصد صح كده، ممتاز. يعني اذا الشيخ ما بيقولش كده، اللي بيقوله انه العارض انه الرائحه ايه مرت عليه، صح كده، والجرم نفسه ما دخلش.
ايوه نعم،
والجرم الذي دخل يدخل انه يتعمد يفعل ذلك، صح؟ هذا يقول يستنشقها كذا، بيقول يستنشقها، يبقى الجرم سيدخل في هذا الباب. يبعد ان واحد واقف طول النهار امام الدخان وما يستنشقوش؟
لابد ان يستنشق،
يبعد في هذا الباب. عامة هي اصلا
مش هيعرف يحترز منه، اصلا مش هيعرف يحترز منه، يعني
هو داخل فيه، انا عامة المسائل جيدة في هذا الباب على دخول الجوف. ننتهي إلى هذا. جزاكم الله كل خير.
شكرا. الناس لا تعظم الشرع في الأمور اللي احنا نتكلم فيها. يعني مثلا لو
يريد التسهيل كمان. يريد التسهيل كمان في هذا الباب. يعني هو واحد طول عمره مسافر، هيقول لك لو انت لو قلت له طب انت مسافر تترخص في الفطر، هو طول عمره مسافر في هذا البلد، مش هيصوم؟ هيصوم. ففتوى شيخ ابن باز او غيره قال له صوم في الشتاء وافطر في الصيف.
المشقة أقل يعني.
اه طبعا.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا.
آمين يا رب العالمين. وتعظيم تعظيم الشهر من الأهمية بمكان. تعظيم الشهر من الأهمية بمكان.
شيخ يا ريت لو قلت للفضل يا ريت لو قلت للراجل اللي هو في الفرن في الحر والكلام كله اللي هو يبدأ يومه صائم خلاص وشغال صايم وهو لا ولم يجم في نفسي أنه يفطر. ده مبالغة من حارة المشقة.
واحد ايش؟
واحد شغال في فرن او الاعمال الشاقة دي اللي هو احنا بنقول لازم لابد ان تبيت النية ولا يضمر في نفسي انه يفطر صائم كغير.
انا فهمت.
فإن وصل لمرحلة انه يغمى عليه او وصل لمرحلة
يغمى عليه. طب ما هو في ادنى مشقة تبيح له
وصل مشقة خلاص هنا مع الشرع ان اقول له يفطر.
فين السؤال يا كريم؟ ماشي انت تقول له اذا وصلت لذلك صح؟ هو واقف امام النار شيء.
من هناك من يتحمل هناك من لا يتحمل.
الجميع لهم طاقة في التحمل. هو واقف طول النهار أمام النار.
والله مش قصده أنا اشتغلت في فرن.
ماشي خلاص إذا ما كنت متمرس قل لي أنا ما.
هناك من يتحمل هناك من لا يتحمل.
يعني ممكن إنسان يقف أمام النار وما لا يهجم عليه العطش الشديد.
يصلي ويحط العطش بس هناك من يتحمل هناك من لا يتحمل.
وانت بتقول اللي تحمل خلاص هتم صومك ما تحملش
عليه يعني يتم اليوم. والتاني نقول لو فطر لو فطر
يعني بعد ذلك انت اصلا هتفطي لواحد دون واحد مش هيكون
في الاختلاف الحال.
انا عامه في هذا الباب بتجنب اقول له مفيش اقعد من شغل. جاي من مصر العمره ويقعدوا حاجه صحي في جده اسبوع من اين يحرم؟ يحرم من الميقات يا كريم، يحرم من الميقات لان الانسان قال هن لهن لمن اتى عليهن ممن ايش اراد الحج والعمره ويبقى في الحج محرما لانه مش رايح يبقى في الحج محرما مش رايح ايش مش رايح لمهمة او مش رايح لعمل زي ابي قتاده لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح انه يحرم من الميقات ويبقى في الحج محرما.
الناس اللي
تعلم غالبا بيطالب السؤال قبل الشيخ.
نعم شيخنا هل الفرق بين المعتمد يستنشق
خلاص؟ ما هي خلاص ما دي معروفه خلاص لانه المتعمد خلاص وقع في الفرق. اما الاخر يحترز مشقه الاحتراز موجوده فيه
لو دخل بدون قصد
خلاص انتهى الموضوع. ولو حبس انفاسه ممكن يموت ممكن يتعب ممكن ما يستطيعش مشقه الاحتراز موجوده.
لا يعلم سامع صحيح
ما لا يعلمش
لسه شغال على الشباب ما يعلمش يعني
جاهل الحكم يعني في هذا الباب. نعم ماشي. انا فتحت حقوق وعملت في مجالات شتى والان ضاقت بالدنيا ولي اكثر من ابحث عن عمل في تحال تحدث نفسي كثيرا ان اعمل مع محامي وادخل في مجالي. لا انا لا اريد أنا أريد أعمل فيها لما فيها من حرمة لكن ضخت بي الدنيا وعليها جمعية لم أكملها. أستاذ لكم هل هي ما حكم العمل فيها؟ لأن هناك مشايخ يقولون تجاني الحرمانيات التي فيها وأنا لا أستطيع فعل ذلك إلا بعدما أتدرب عند محامي وأتقن العمل. لا أستطيع أن أنتقي القضايا التي أعمل فيها حتى لو فعلت ذلك ومستحيل كان مال المحامي نفسه مختلطا فما أفعل؟ يعني كان مال المحامي مختلط ما فيش شيء مختلط ليس بحرام. لكن أنت في هذه المهنة واجب عليك أن تنتوي رفع الظلم عن المظلومين وتيسير الأمر على 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 المحتاجين فقط. فإن انتويت هذه النية وتدربت على هذه النية فلك ذلك. رضي الله
عنه.
سب
الدين.
أعوذ بالله.
عقد
ينفسك. عقد زوجته. بيبقى في عدة إذا رجع قبل أن تنقضي العدة يكون على زوج الأول. ما رجع ينفسك.
على الشواي لما يقول الحكم مثلا ما بيعملش بيه في الغالب يعني بيجي ان الامر اللي يعني تتكلم فيه العائد
هو بص في حاشية أخ نقل حاشية السوق ده على تأصيل المالكية مش على تأصيل حاملة وشفعية ما توصل دخان البخور أو بخار القدر للحلق واجب القضاء قال إذا وصل باستنشاق سواء كان مستنشق صانعه أو غيره وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياري فالقضاء عليه على الصانع ولا على غيره على المعتمد ده على تأصيل المالكية لكن هو يقول وصول البخور الحق يفطر بذلك.
أقول له هو
أنت قل له قل له هو بقى الآن خلاص استفتى أحد وحد بأفتى كده هذا له. أحسن ما مسافة السفر للتلخص أربعة برد هذه أعتقد تصل إلى 70 كيلو. حريرة المغرب لها بخار كثير ورائعة جميلة جدا إذا قادنا نفطرنا هكذا فحقا لو دخل جرم يبقى تفطر بذلك ولا يروح المدينة يبقى الحج هناك أفضل له دون أنه يحرم لأنه لابد إذا مر على الميقات أنه يحرم إذا راح المدينة هو عنده غرض هناك عنده غرض ويصير ميقاته ميقات أهل المدينة الله يشكر لكم هذه العمرة ويسر لنا ولكم آمين الله يجعلنا كذلك هو أخونا نقل الفتاوى عن شيخ باز وغيره على استعمال الطيب والدهن والكولونيا هو قال يجوز استعمالها بشرط ألا استنشق البخور يعني كل على ذلك جزاكم الله خير. أنا عارف إنه ممكن نعمل شيء أو ممكن ندخل أنا وأنت تعمل شيء.
إحنا سعدنا برؤية حضرتك
يعني. سامحونا.